أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
أبداً، أنا أعتقد أنه غالباً الإنسان إذا وصل لقرار ترك الوظيفة يكون قد سأل نفسه هذه الأسئلة: هل تعلم أن هذا من أسباب الرزق؟ يعني الإنسان كان طموحه أحلى من هذا الطموح بكثير، راح تقبلها بناء على المقدم ثم تضيعها. كنت أقول وين أروح؟ يعني أقصد كيف أعرف بنفسي وأنا الآن بدون مكتب؟ فالحقيقة هذه النصيحة اللي كانت غريبة.
حياكم الله، يا هلا والله وريان.
هلا والله، مرحبا.
في هالحلقة كلنا سابقون إن شاء الله. سابقون إن شاء الله في معنى القرآني أيضا، يعني
جميل.
أنا قاضي سابق وزميلي محمد البيز ضابط سابق، وأنت كاتب عدل سابق، وودنا في هالحلقة نحكي هذه التجربة بين الوظيفة والعمل الحر، وما قد يساور الإنسان من قلق أثناء الانتقال من مرحلة إلى مرحلة. وكلنا تأتينا أسئلة: كيف انتقلت؟ كيف استطعت تتخذ القرار؟ ما خفت أنك ما تحصل دخل؟ أنا شخصيا مريت بتجارب كثيرة، لكن أحد هذه التجارب حصلت لي بعد ما استقلت مباشرة. زرت المحكمة خلص بعض الأوراق، فقابلت أحد القضاة قال لي: والله ودي أستقيل زيك، بس يا أخي أنا إيماني ضعيف.
أوه.
إيه، فاستغربت أنا، يعني هل أنا إيماني الحين قوي وكان ضعيف وقوى واستقلت؟ أنا يعني هل في تلازم بين الوظيفة وضعف الإيمان وبين العمل الحر وقوة الإيمان؟ الحقيقة هذا جعل لي أتساءل وأفكر وأدخل في بحث وتفكير ما كان الحقيقة في البال يجينا قبل أيام الوظيفة. فعلاً هو نزول الراتب آخر كل شهر يجعل الإنسان يستكين، قد حتى ما يتصور أنه ممكن يجيه دخل آخر غير الراتب. ولكن الحين العمل الحر الواحد أصلاً ما يعرف وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، يعني هذا في كل الناس، لكن المشكلة أنه مترسخ عند الموظف، وقد يكون يعني واضح عند الذي يعمل في العمل الحر. كيف وجدت هذه التجربة أبو ريان؟
تجربة
ترك الوظيفة وما في دخل.
أي صحيح، يعني كنا نعيش نوعا من التطامن والأمان، وتقريبا هذا بشكل عام الإنسان لا يلام عليه، من حيث إذا اعتقد أنه كذلك هذا الراتب ما هو إلا سبب من الأسباب.
نعم.
لكن السائد في المجتمع عندنا أن الإنسان مصروف عليه حتى يتخرج من الجامعة تقريبا. فإذا تخرج غالبا، إذا تخرج من مستويات معينة، الوظيفة غالبا تتيسر له بشكل يعني ميسور، فما عاش تجربة آبائنا الأولين البحث عن الرزق وكذا. فعلى طول أول شهر تجي رسالة إيداع الراتب، ثم يتسلسل في هذا النوع من التطامن وكذا، فما يعيش قلق الرزق أصلا.
جميل.
فإذا ترك الوظيفة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني يبدأ فعلا يشوف وين الرسالة اللي كانت تجيني يوم 25. حتى بالغ بعضهم وقال: أنا كان عندي صنم أعبده اسمه يوم 25. صفر عظيم. ليش؟ صرت مثلا إذا أخذت دين ولو من صديق ممكن 400 حق تسديد الجوال يوم 25 بعطيك، روح البقالة يوم 25 بعطيك، إلى آخره أيام 25. طبعا أنا تغير التواريخ، ولكن أنا عشنا التاريخ الميلادي في الراتب. فهذا القلق تقريبا فعلا يعود للإنسان اللي يترك وظيفته، مهما كان عنده مصدر دخل. بعضهم يترك الوظيفة وعنده مثلا عقد استشارات أو أي شيء، يعني شيء يغطي له، أو عنده مثلا مبلغ مالي. لكن مثلا الناس تقول مثلا في قضية الأمان الوظيفي التقاعدي، لو قدر الله على الإنسان هذا اللي ترك وظيفته في أي لحظة، مثلا لا قدر الله حادث أو أي شيء، ما في راتب تقاعد لأولاده وإلى آخره، هذا الذي يشكل القلق لتارك الوظيفة. أنت سألت سؤال شخصي، أنا كيف عشت التجربة دي؟ ابدا. انا اعتقد انه غالبا الانسان اذا وصل لقرار ترك الوظيفه يكون قد سال نفسه هذه الاسئله. جميل. انا بشكل شخصي اخذت اجازه استثنائيه قبل قبل الاستقاله، جربت نفسي 7 شهور بعد انقطاع الراتب.
بدون راتب.
6 شهور وشهر اعتيادي، ثم لما عدت للوظيفه رجع الراتب. فعملت هذه الموازنه، وبشكل عام لا انصح ان الواحد على طول يقدم على ترك الوظيفه نظرا لقرار كما يسمى قرار فطير مباشرة. جاء قرار والله أنا أشوف اللي ترك الوظائف فتحت عليهم، أحيانا ينظر إلى الصورة المكتملة لهم، ما نظر للمعاناة اللي خلف الكواليس يعيشونها، فقال أنا خلاص بتخذ هذا القرار. هذا لا ينصح به أبدا، لا في لا الاتجاه للمحاماة ولا غير المحاماة في ترك
الوظائف. إذن لابد من خطة قبل القرار الترك،
لابد من تأمل عميق.
ما يكفي التوكل
أبدا،
لابد فعل الأسباب.
هذا من التوكل. جميل. التأمل العميق هذا سلام. ليش؟ لأنك أنت مسؤول عن أسرة، مسؤول عن أولاد. استنتقل يوم من الأيام بدل ما أنك تفكر في شيء من الكماليات إلى التفكير في إن صح التعبير الصامولي حق عيالك. فهذا التأمل العميق لهذا القرار، لأنه القرار ما هو تتخذ ثم انتهت المسألة. سيسألك مثلا الوالدان، الأقارب، الأصحاب، وش وضعك، إيش أمورك، وبعضهم يسألك محبا قلقا عليك، وبعضهم يسألك بيشوف وش عندك وش جاك بعد ترك الوظيفة. لكن هذا شيء طبيعي.
لكن بالنسبة للموظف قبل ما نتوسع في القلق الذي يساور من يعمل في عمل الحر، الموظف كيف يعزز التوكل لديه والراتب ينزل له شهريا؟
باب النجار مخلوع. أنا الحقيقة أيام الوظيفة أعتقد أنه من العجز اللي كنت أعيشه، رغم أني كنت إمام وخطيب وحث الناس دائما على التوكل وكذا، وهذه تجربة شخصية خاصة بي أنا، هذا ضعف في مهند وليس في أي موظف. كنت أجد أنه الحقيقة فيه في ضعف في التوكل تطامنا للراتب. يعني كنت أعتقد أن الإنسان اللي أعلى إيمانا أنه يعتقد أن هذا الراتب في أي لحظة ممكن يروح يسأل. لذلك ما كنا نقول مثلا رب ارزقني مثلا بعد الفجر مثل شغل الشيبان الأولي، يا رب ارزق، ويتضرع. تشوفهم بعد صلاة الفجر تضرعون، اللي يبيعون خضار وكذا
على وجهه،
تصلي فجر ثم تمشي للبيت، بعضهم ينام إلى قبل الدوام. لكن سبحان الله كنا ما هو الدعاء إذا دعونا؟ اللهم بارك لنا فيما
رزقتنا.
يعني ترزقنا رزقنا قاضين من هذه، يعني أقصد
ولا عندي ولا بيجينا أكثر من الراتب.
بالضبط هذا هو. كذلك اللهم اقضي عني الدين. لكن صراحة بعد ترك الوظيفة رجعنا لهذا المستوى الحمد لله، صار واحد يقول رب ارزقني.
لكن العلماء يقولون أنه يعني حقيقة التوكل أن تعتقد جازما أن حاجتك إلى الله لا تقل عن حاجة الغريق المتعلق بقشة.
صحيح.
فمهم التوكل ما هم مرتبط بالغنى، وإن كان طبيعة الإنسان الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى.
صحيح.
فطبيعة الإنسان أنه هذه تضعف الأسباب المادية إذا كثرت عنده الأموال، ويقوى توكله والتعلق بالله عز وجل. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائم أو قاعد، فلما كشفنا عنه ضره
مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
شوف طبيعي.
حتى المشهد يعني حتى نسأل يعني أوكي اطلع منها، بس استصحب الذكريات الأليمة. صحيح. يعني ينسى حتى الذكريات.
صحيح. جدا. صحيح. ولذلك حتى العلماء تكلموا عن ابن القيم في كتابه اللي قاعد يقارن بين الغني الشاكر والفقير الصابر.
نعم.
أيهم يعني أفضل. لأنه ابتلاء الغنى لا يقل أبدا صعوبة عن ابتلاء الفقر.
صحيح. بل ابن مسعود يقول بولينا بالضراء فصبرنا، وبولينا بالسراء فلم نصبر. دليل على أن العطاء أحيانا يكون أصعب من الضر يعني. لكن في نقطة مركزية عشان بس المشاهد ما يتصور المشهد من زاوية واحدة، نحن لا نقول إنه غير الموظف توكله أعظم من الموظف.
جميل.
لا، وإنما جنس الإنسان الذي لا دخل ثابت له ربما أنه يعني يكون قلقه أكثر من الإنسان اللي عنده دخل ثابت. حين يكون الإنسان ما هو موظف كذلك، لكن عنده دخل أعلى. نعم. من الراتب، عقود ونحو ذلك،
تجارات.
لا، فالمسألة شخصية بحتة. قد يوجد موظف أعلى توكل وأعظم إيمانا من شخص يطرق الأسباب، والعبرة في ذلك التفات القلب، هل يلتفت نحو السماء أو يلتفت انتشارا للأرض.
تعلق يتعلق.
طيب أبو ريان، يعني الموضوع القلق هذا اللي يصاحب الإنسان، سواء يعني كلنا مرينا بهذه التجربة، أنا لي تجربتي، أبو إبراهيم له تجربته، أنت لك تجربتك، كلنا مرينا بشعور القلق.
نعم.
يعني نتفق، كيف أتخلص من شعور القلق هذا؟
أنا أعتقد أنه شعور القلق أصلا هو شعور تركيبي إنساني موجود نفسي، ولذلك يمكن أكثر مشكلة اجتماعية مر بها العرب أثناء نزول الوحي هي هذه المشكلة. العجيب أنهم يؤمنون بأن الرزق، ولذلك مسألة الرزق مسألة ربوبية ليست مسألة ألوهية، والقرآن يحتج بالربوبية للألوهية. فهم من يرزقكم؟ الله. مع ذلك يعيشون قلق يوصلهم هذا القلق إلى قتل الأبناء، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني تحصل الإملاق. وفي الآية الأخرى خشية إملاق، خشية الفقر. تخيل العربي ممكن يصل به الحال أنه تصور أنه ممكن أصير فقير بعد سنة وبقتل ولدي الآن عشان ما يجوع بعد سنة. فالقرآن عالج هذه الإشكالية. ولذلك أعتقد أنه الرزق، أذكر مرة في مجلس مناقشة عن وحدات موضوعية في القرآن، أحد الإخوة جاب أكثر من 120 آية في القرآن كلها حول الرزق وتعزيز الرزق. لكن يعني مثلا نعرف من أعظم الآيات الدالة على هذا مثلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الآية اللي بعدها: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني كثير من المفسرين يقولون هذا الضمير يعود على الآية اللي قبلها أو يعود على الجميع أو على البحث، لكن على الرزق. يعني تخيل أن الله هنا ما أقسم فقط برب السماء والأرض، أقسم بشيء ملموس عند كل إنسان: مثل ما أنكم تنطقون. مثل ما إحنا الحين نسولف في هالبودكاست وأنت تتكلم، ترى الرزق جايك وترى في السماء.
نعم. وفي ما في شأن الأولاد، يعني الكثير يقول يا أخي لو أنا ما عندي عيال أمري سمح، لكن أخي عندي عيال. والله عز وجل في القرآن يقول نحن نرزقهم، يعني
وإياكم.
وإياكم يعني أولا
يعني كل واحد له رزق لن يشارك
بالضبط. يعني في رزق جاي لكل ولد عندك، جاي له رزق خاص له شخصيا، وأيضا وجوده عندك بركة عليك، يجيك رزق إضافي. صحيح. وإياكم. صحيح. ونحن نرزقكم وإياهم بعد. يعني صحيح. يعني في عملية اشتراك وبركة والكثرة لن ترتبط بقلة الرزق. يعني الله عز وجل اللي خلق يعني تعهد: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني هو المتعهد، مو بأنت.
صحيح.
وأنت المتعهد بإعاشة الأولاد وإعاشة، أصلا أنت ما تملك لنفسك نفع ولا ضر.
صحيح.
فما تملكه لأولادك. لكن القلق هذا هل هو أيضا سلبي يعني فقط، ولا أيضا تأثيره إيجابي؟ أنا أعتقد أنه قد يكون له أثر سلبي وقد يكون له أثر إيجابي.
بلا شك. نعم. لولا هذا القلق ولولا هذا الهم ما تحرك الإنسان أصلا.
جميل.
يعني هذا من أبعاده، يعني لو كان الإنسان متطامنا. نعم. لا مباليا، ما تحرك، ما استيقظ، ما قام، ما ذهب، ما سعى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا القلق في الإنسان ما لامه عليه، وإنما أرشده إلى الطريق. ولذلك شوف، يعني من أعظم الآيات في سورة الملك، وهي سورة الغنى التام للخالق والفقر التام للإنسان: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا.
يا سلام.
فامشوا في مناكبها
وكلوا
من رزقه. بس في شيء لا تنساه: وإليه النشور.
يا سلام.
ترك بترجع.
يا سلام. يعني
فالقرآن مركزية القرآن في آيات كثيرة جدا تتناول هذا. الأمر الثاني اللي يتعلق بفلسفة النظرة الإسلامية القرآنية للرزق، ارتباطها مثلا بالتقوى، ارتباطها بالعمل الصالح، هذا لا بد أن يفهم. مثلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. تخيل وانت تصحي ولادك: صلاة الفجر، فلان صلاة، فلان صلاة، قومي صلاة، يا ولدي الصلاة، يا زوجتي صلاة، رئ أذن. هل تعلم أن هذا من أسباب الرزق؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مو بس أصبر، اصطبر عليها، منزل أعلى من الصبر. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فأشياء كثيرة. يعني قضية الرزق والله قضية قرآنية محسومة منتهية لمن آمن بها، وتوازن بين قضية الأسباب وبين قضية التعلق التام بالله.
يا سلام. والربط بين الرزق والعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو
الرزاق ذو القوة المتين.
يعني ال- 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 العجيب حتى في أنا عند حسن ظن عبدي بي، أو أنا عند ظن عبدي بي.
نعم.
زين. وأنه حتى الظن يرتبط بالعمل. يعني أنك ما يمكن تظن أن الله يرزق وأنت ما تعمل، ما تأخذ بالأسباب، لأنه اعتقادك الجازم بأن الله يرزق هو أكبر حافز لك على العمل.
صحيح.
لو أحسن الظن لأحسن العمل.
تماما.
فيعني
السماء لا تمطر ذهبا.
بالضبط. يعني ما وحتى عمر الخطاب لما قال، يعني لما سألوه عن المتوكل، قال المتوكل هو الذي يضع حبة في الأرض.
صحيح.
يعني ما هو بالمتوكل جالس والله أنا متوكل.
اللي هو المتواكل.
اللي هو المتواكل. يعني
وفي الحديث العظيم في الرزق اللي حديث لو أنكم توكلون على الله حق توكلي رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة وبدون ما تفكر بدون ما تقلق القلقة الكبيرة.
أنا أقول النقاش يعني أنه ذو شجون لنا كلنا يعني جميل لست أنت بل كلنا ضيوف. أنا أشوف يعني كمتأمل في بعض الحدائق أشوف في نهاية اليوم والله إني أشوف بعض الطيور أنا أقول كيف يطير سمين
إيه.
والله سمين أقول هذا خلاص يكفي وهو ما قايم الصبح ما يدري وين يروح يمشي يتسبب
ولا عنده ثلاجات ولا عنده رسالة
ولا عنده خل يوم 25 ولا لكن ولا أنا أختم
لو شوف عفوا الحمام اللي عند الحرم ولا الوز اللي على البسفور ولا غيره وتشوف الناس تأتي لتشتري الحب وتنثر لذلك الحمام يعني
بل لو رأيته في البر أنا أطلع في الرحلات الصيد والقنص يا أخي أنا أقول وش يجيبه في هذا البر يعطيها الله رزقه
جايبك الله سايك 100 كيلو عشان تطعم الطير
فأختي موضوع القلق
لك عفوا السؤال الطير هل جلست في عشاشها؟ جلست في عشاشها
لا فعلا لأنها تغدو
لازم تتحرك اسعى قم
وهذا الجانب
بعضهم يتواكل يقول لك كذا لا ما دام الطير جاي وأنا بيجيني لا الطير تغدو تخرج
كل يوم
طلعت الشمس فارقت أعشاشها
يا سلام. هذا الكلام الخروج المبكر كل يوم صلي الفجر وقرأ أذكارك واطلع فامشوا في مناكبها ما قالوا قعدوا بالبيوت كفولة لازم تخرج لازم تفعل السبب
صحيح. وهذا فعلا واقع. أنا أختم موضوع القلق عشان ننتقل لنقطة ثانية. أنا عانيت من القلق هذا بل أني عانيت ممن كل ما أبعدت القلق ورميته في الأرض أخذه من الأرض وغرسه في صدري مرة أخرى
من اللي يغرس؟
بعض الزملاء بعض
الأقارب يعني أحيانا اللي حولك أكثر ناس يزرعون فيك
نعم قلق. يعني اللي يجي يقول يا محمد أصبر لين يجيك
لين تتقاعد
خلك
على القطارة
يجيك اللي ينقط عليك ويجيك
اللي ينقط له حق مصاريف والطماطم
أي مثلا يقول لا يقول هذا حق هذا خل هذا حق مصاريف البيت.
وانت عفوا كم باقي لك على التقاعد اصلا؟
كان 4 سنوات
اربع يعني أربع قليله سنوات. تخيل انا كم باقي لي على التقاعد بعد خدمه 7 سنوات فقط 13 وكم بعض الاصحاب
انت باب اولى
لا بعض الاصحاب يقول كلها 13 سنه
على اساس انك بتعيش 1000 سنه يعني
زهره شبابي وين بتروح؟
لا فاقول لك يعني انا وصلت الى مرحله يمكن ابو ابراهيم عاش معي هذيك الايام مرحله من التردد لكني حزمت امري وقررت الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى قررت أني أقدم وعلمت أن من أخرجني لهذه الحياة هو اللي كافلني
الله.
أنا لم تحصل هذه الوظيفة كانت معي من ولد
لا
بعد الجامعة قعدت لي كم شهر وبعدين دخلت
صحيح.
يعني. فاللي جاب لي هذا وبيجيب لي أفضل منها أيضا الله سبحانه وتعالى إضافة للآيات اللي ذكرتوها قال يعني الشيطان حدد الشيطان وش يعدكم
الفقر.
حدد الفقر
والله يعدكم
مغفرة منه وفضله
لو يعني بعدين يعدكم الفقر ترى ما جاك وقالك وعد مني هذه الأفكار اللي تجيك على صور متعددة هي ترى من وعد الشيطان لك بالفقر
يعزز القلق السلبي يعني ما أقصد في قلق يحثك إلى الخير في قلق لا القلق السلبي هو اللي هو القلق الشيطاني الله سبحانه وتعالى أيضا خص الرزق بجانب معين أو أمر مهم أنه قال في السماء
صحيح.
ما قال في الأرض في أشياء أخرى في الأرض لكن الرزق خاصة بالسماء حتى تعلم أن رزقك بيده وحده 100% ما ليس يعني ما موجود عند أحد من أهل الأرض
صحيح. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان
لكن اعلم أن من ما في الأرض هو مجرد أسباب
صحيح
لكن الباقي كله متعلق في
صحيح ومن الأفكار المركزية أنه اللي قاعد يجيك يختلف عن اللي قاعد يجيني يختلف عن اللي قاعد يجي فلان هذا من التقدير ولذلك الله يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء شوف هذا التفصيل
في الحديث القدسي أن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الفقر
صحيح
صحيح
تخيل كل الناس أغنية بس كذا فجأة
ما وين بعضكم لبعض السخرية
صحيح
وأيضا حتى بعد العمل بالأسباب إذا بقي هذا القلق فأعتقد أنه القلق هذا إما يكون ضعف إيمان أو مشكلة نفسية
صحيح
لأنه الإنسان مدامه فعل الأسباب وقاعد يأكل ويشرب الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها يعني أنا حقيقة ما أعرف إنسان يعمل وماخذ بالأسباب متوكل ما لقى شيء يأكله
صحيح
أو يعني فعلا عانى يعني أنا أشوف حقيقة كثير من اللي يعانون من يعني يجدون معاناة فيما يتعلق بالرزق، إما عنده ضعف في الأسباب، الأخذ بالأسباب، أو ضعف في الإيمان، ضعف الإيمان أو عدم رضا بما قدر الله عز وجل.
صحيح.
لأنه يعني إحنا مؤمنون وعندنا يقين تام بأن الله عز وجل ما يضيع أحد.
صحيح.
وما يترك أحد يعني بلا رزق وبلا ما هو بلا شيء.
صحيح.
لكن يعني يبقى الإنسان خصيم نفسه يعني.
صحيح.
كل امرئ بما كسب رهين، يعني كل واحد عارف وش سوى، وكل واحد مسؤول عن أخطائه عن أفعاله. ويعني العمل الحر في تصوري أنا أنه لا يعني لا يختلف عن الزراعة مثلا. المزارع إذا بذر بذرة طيبة في تربة طيبة وتعاهدها بالرعاية والسقاية لازم تنبت.
صحيح.
لازم يأخذ بأسباب بالضرورة، يعني سنة الله الكونية لازم تنبت.
صحيح.
مثل العمل الحر، خططت وأسست وشفت كيف يبنى العمل بشكل جيد، وأسست لك يعني وش نقول مرحلة بنية تحتية ومرحلة انتقالية قبل ما تطلع، بالذات لما تطلع من وظيفة إلى عمل حر لابد يكون عندك استعداد. فإذا استعديت بشكل جيد بإذن الله
لن يضيعك الله،
ما في شك. ولذلك يعني هنا تساؤل مهم، بما وهذا يمكن كلنا احنا يعني مرينا، كيف الكثير من الموظفين يقول لنا يا أخي كيف أبدأ خطط للانتقال إلى العمل الحر.
لكن في نقطة مهمة نختم بها، موضوع القلق. أعظم رزق ربما يؤتاه الإنسان صراحة رزق الطمأنينة.
يا سلام.
ولذلك من أذكار الصباح رضيت بالله ربا، ومن أوصاف الرب أنه يرزق عبده. فهذا الإطمئنان إذا أولا يخلصك من القلق، لأنك أنت قاعد تمشي في أسباب معينة، والقلب شوف القلب متجه للسماء والبدن متجه لأسباب الأرض. هذه الطمأنينة إذا وجدت ركز الإنسان على عمله. اللي يعيش القلق حتى وهو يسير ما راح يركز، ما راح يشتت تماما. هذا التشتت إذا سلم منه الإنسان
فعلا. لذلك فعلا الطمأنينة والأمن والشعور بالأمان حاجة ما بسهلة يعني. ولذلك يقول لك أنا ما نمت بالليل ذاك اليوم من القلق. والله عز وجل يعني لما كانوا المؤمنين في أشد يعني أوقاتهم العصيبة، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أنزل عليهم أمن وطمأنينة. أي حتى أنهم نزل عليهم النوم، حتى أنهم جاهم النعاس يعني.
صحيح.
فهذه الأمور كلها يعني جوانب نفسية فيها يعني عمل داخلي، يعني أنت لازم تشتغل نفسك. صحيح. نفسيا
استقرت النفس استقرت.
لذلك أنا أشوف من أهم أول قرار أنا أذكر يعني ولازلت كان له أثر إيجابي علي، ابتعد عن السلبي.
صحيح.
صح. هذا اللي صح. الخواف اللي يقول لك ترى
أنا عانيت منها السلبي. أي. والله أي. إنه كان يقنعني أني أبى أخرج من الإدارة، أحد الزملاء كان يلحقني ملاحق يقنعني أني بمجرد صدور قرار الاستقالة مصيري إحدى جمعيات الخيرية.
صحيح.
أقنعني يعني وهو مقتنع بس جالس يحاول يقنعني يعني.
للأسف فعلا الاستقرار النفسي وتغذية هذا بالأدبيات والمعلومات المتعلقة، خصوصا رؤيتنا الدينية مستقرة في موضوع الرزق. أنا من الكلمات اللي ما أنساها، من أجمل الكلمات اللي حفظتها عن حاتم الأصم، أنه لما سئل بما حققت التوكل قال بأربعة أشياء. أول سبب قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي.
يا سلام.
شيء عجيب يعني. أنا أقول لك مثال مثلا في المحاماة الآن، تجيني قضايا في الرياض وأنا من جيزان، وأقول لأهل الرياض ترى تمسك طريق الملك سلمان ولا طريق أنس ولا كذا عشرات المكاتب، يقول لا أبيك لا ترد رزقك. صحيح. ثم أذهب إلى مدينتي يعني في جيزان وأجد محامين جايين من الرياض
أخذوا رزقك.
أي. وثم أجد شخص مثلا يكون يعرفني أيام كتابة العدل ثم يقابلني يقول وينك، أقول له محامي، يقول ما أدري أنك محامي، لو دريت أنك محامي كان جبت قضيتي عندك. فأقول له إيش هذا الرزق مكتوب لمحمد البيز، ذا الرزق مكتوب لحسان السيف، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا.
وفي المقابل يعني نفس الرؤية اللي تراها والصور هذه إحنا نراها، فأقول لو أنك ليتك ليش ما كلمتي ليش. يعني أقربها يوم نسجل مع الطبيب الدكتور عبد الملك، فقال لي مع أنك كنت معلمني عنه من زمان، وأنا أقول له في نفس أمس وأنا أقول له في نفس اليوم أن أبوي رايح لطبيب آخر، فقال لي يعني عن مبلغ أقل وكذا، بس
رزق
هي كتبت للطبيب جاي الآخر.
نعم. جاي.
وأنا أعرف عدد حقيقة من المحامين كانوا موظفين فصلوا من وظائفهم.
طيب. فصل أي.
زين، ويوم يفصل من وظيفته ما كان يملك بيت، يعني هذا اللي يجرون إلى الجنة بالسلاسل.
نعم.
فصل وغصب راح المحاماة، يعني ما هو برغبة،
ليس عنده مجال آخر، خبرته ما تخدمه في المجال،
خلاص شكرا الله أنا تخصصي قانون لازم.
صحيح.
يقول يوم دخلت المحاماة قعدت لي 5 سنة تملكت بيت.
الله أكبر.
أنه كان
ما كان بينه وبين البيت إلا الفصل.
يعني الله عز وجل مخليه يفصل عشان يتملك بيت. سبحان الله. فبالتالي يعني الرضا هذا هو، يعني هذا أحد المعايير المهمة، إن الإنسان يوطن نفسه على الرضا.
صحيح.
والحقيقة يعني الحديث شجول، لكن
شيخ حسن أختم بنقطة. أنا قرأت كتاب السر بنسخته العربية والإنجليزية، وقاعد أقول وش الفلسفة الموجودة في قانون الجذب اللي مين موجود عندنا. وجدت أنه طبعا غير أن قانون الجذب يعتمد على أفكار تخيلية، أن تعتقد أن هذا الشيء سيأتيك ويأتيك،
تحدث نفسك والعقل الباطن.
سقط قانون الجذب بحديث قدسي واحد، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. خلاص، أنا معتقد أن الرزق والمال هذا جايني من الله، ما أحتاج أني أعتقد أنه بيجيني بالطريق هذا أو بالطريق هذا. فهذا قانون الجذب الأعظم،
هي المشكلة،
حسن الظن بالله.
المشكلة الفلسفات هذه اللي تجينا من مصادر غربية أو شرقية، للأسف يأخذون أصول عندنا الدينية يحرفونها ويعيدون صياغتها بفكرة مختلفة، ويطرحون على أنهم جابوا اكتشاف روحي. صحيح. جديد، كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء محمولة. يعني عندنا القرآن وعندنا القواعد الإيمانية وقواعد التوكل، ومع ذلك نبحث.
بل قلقهم أعظم، لأنه سؤالهم دائما، يعني خاصة في الماكنة المادية البحتة مثلا في الثقافة الأوروبية والأمريكية، يعني مثلا how to make money مثلا، كده السؤال الموجود، كيف أجيب المال، كيف أصنع المال، كيف أشتغل. وهذا سؤال عندنا موجود لكنه في الدرجة 9 والـ7 والـ8، يعني فوقه الأسئلة العظمى، الاستقرار النفسي وكذا.
نعم بلا شك، لكن يعني الاستعداد للعمل، الاستعداد للعمل الحر، أعتقد مهم، يعني يكون الإنسان عنده خطة. يعني حتى مثل ما قلنا أنه التوكل جزء أساس منه الأخذ بالأسباب.
نعم.
فأنت وحتى قلت كلام جميل، قلت أنا أخذت إجازة استثنائية قبل ما، وأنا يعني عندي فكرة دائما أطرحها، أقول ابدأ قبل أن تبدأ، جرب نفسك، اختبر السوق واختبر نفسك واختبر الوسائل اللي أنت بتجربها لما تدخل السوق. يعني أنت تفتح مكتب محاماة، طيب وشلون بتسوق لنفسك؟ هل يعني هل لديك رأس المال الكافي؟ طيب ما عندك رأس مال، كيف بتمول؟ هل في أحد بيمولك؟ هل أحد بيقرضك؟ وش خطتك إذا أحد أقرضك لرد القرض؟ وش الخدمات اللي بتقدمها؟ يعني العملية أيضاً
عشان ما تعيش القلق وتضيع عملائك اللي جيوك الآن.
بالضبط. ولذلك في كل شيء، مثلاً حتى في الإلقاء على سبيل المثال، يعني خلينا نبسطها شوي. في الإلقاء من أكثر الأشياء التي تزيل التوتر، أو يمكن أحد الأسباب الرئيسية لإزالة التوتر في الإلقاء، التحضير. يعني أنا بحكم اهتمامي بالتدريب قرأت كثير عن إلقاء، حضرت دورات وكذا، وجدت فعلا أنت محضر كويس 70% من القلق يروح.
صحيح.
كذلك نفس الشيء عمل حر، أنت مستعد للعمل الحر بشكل ممتاز، القلق اللي بتواجهه في العمل الحر بيكون قليل لما تكون أنت مستعد لمواجهة هذا العمل. وهذا في كل شيء بالحياة يعني. صحيح. ولكن يعني يبقى أنه العمل الحر أيضا قد لا يصلح لكل أحد.
صحيح.
يعني هل بالضرورة أنه كل واحد مثلا كل واحد متخصص شريعة ولا قانون يستقيل يفتح مكتب محاماة؟
صحيح.
هل هذا منطقي؟
صحيح. يعني بعضهم يسأل مثلا، يكون مثلا قاضي سابق، عضو نيابة سابق، كاتب عدل سابق إلى آخره،
ضابط سابق
فيرى أنها هذه الخبرة الموجودة هل هي كافية للدخول لسوق المحاماة على وجه التحديد؟ هو يظن أن المقوم الوحيد للنجاح في هذه المهنة مقوم الخبرة. وهذا غير صحيح. يعني النجاح في هذه المهنة ليس المقصود أن تنجح في السنة الأولى وفي السنة الثانية وفي السنة الثالثة، قد تجد قضايا وتشبه أمورك. لازم تعرف أن النجاح هو النجاح سواء في البدايات أو في وسط المرحلة، والاستمرار، استمرار النجاح، خصوصا مثلا المحامي رأس ماله سمعته، كيف ستحافظ على هذه السمعة سنوات طويلة، الاستقرار المادي ونحو ذلك. أنا أعتقد أنه ما في أحد منا خرج من الوظيفة لأجل أن يحصل المبلغ والمال اللي كان يحصل عليه من الوظيفة، هذا الراتب. يعني الإنسان كان طموحه أحلى من هذا الطموح بكثير. ممتاز. فهل هو مستعد عنده المقومات الأخرى أحيانا استشيرك شخص أنت تعرف شخصيته تماما، يكون زميل قاضي أو كاتب عدل أو عضو نيابة. أنا الحقيقة دائما أفجأه بسؤال معين يتعلق بالاستعداد النفسي. طبعا بقول السؤال هذا مع الاحترام للبودكاست، يعني بقوله بالصيغة العامية، هل أنت مستعد أنك تأكل كذا في الأيام الأولى؟ فيتفاجئ بهذا السؤال. ترى ما هو الموضوع أنك أنت حين عندك مقوم الخبرة، لكن مقوم مقابلة الجمهور، الأشخاص، فنون التفاوض، فنون التسويق، هل أنت مسيطر على هذه الأشياء؟ الشيء الثاني موضوع القلق، هل أنت مستعد إذا ما عندك مثلا رأس مال ونحو ذلك أنك تأكل كذا الأيام الأول؟ ترى بتمر عليك أيام صعبة جدا، أيام سوداء جدا، لو لم يثبتنا الله بالإيمان كان ضعنا.
يقول لي واحد من المحامين كان موظف، وفي محامي فاتح مكتب قريب له، يقول قال لي افتح مكتب والقضايا علي اتشيلها.
نعم.
يقول انا هذا محامي جيد وهذا موظف، وقلت ما دام ضامن لي القضايا خلاص
قدام
قدام. فيقول يوم استقلت وفتحت مكتب يقول ما جاني ولا قضيه منه،
سبحان الله.
لكن يقول انا يعني ممتن له انه ساعدني على اتخاذ القرار. يعني فعلا
الورطة الجميلة.
وهالوعود ترى تمر بالإنسان.
وشوف شوف كيف اطمأننت لما وعدني إنسان بس قال موضوعك عندي ازهله. اطمأننت.
فكيف لو انك
الوعد الله
وضعك في السماء لا تنم ليلة إلا وأنت تعرف أن الله قد تكفل برزقك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. اللي يقرأ في مثلا في اللمسات البيانية لماذا الله عد بالرزق على، يعني جعله ذلك على نفسه في موضوع الرزق.
وحتى بعض يعني أنا أشوف أنه التجرد من التعلق بالمخلوقين هو أول خطوة في خطوات التوكل والتخلص من القلق، لأن الله عز وجل من تعلق شيئا وكل إليه.
صحيح.
فلما تتعلق بأن فلان وعلان هو اللي بيعطيك، تبدأ بس تفكر فيه.
صحيح.
وتفكر في رضاه، وخلك حولي وانتبه لي ولا تنساني اذكرني عند ربك.
صحيح. صحيح.
فلازم تتخلص أول شيء وتتعلق بالله عز وجل، والتعلق بالله سبحان الله عز. صحيح. من شرف المؤمن قيام الليل. صحيح. يعني تقوم الليل في أوقات الاستجابة تدعو الله عز وجل وتتوكل عليه، وأنك خلاص أنا أدخل عليك يا الله، ما عندي شيء ثاني، أنا متعلق
متجرد
بك. متجرد. وذلك هذا يجعل الإنسان أكثر افتقارا وأكثر قربا من الله عز وجل. وحتى يعني مثلا أنا خل أقول لك شيء، وهذا يعني إشكال كثير، يعني يقول لك إيه أنت قاضي سابق تروح القضاة بالمحكمة يمشون لك أمورك.
أي نعم.
العجيب اللي ما يعرفونه الكثير، وأنا كان مفاجئ لي صراحة. نعم. أنه في زملاء كنت أنا وياهم أجلس معهم سويا أيام العمل
في دائرة قضائية واحدة،
فلما جيت لهم عاملوني معاملة أشد مما يعاملون بها الناس العادية،
تمحلا في الحياد.
إيه أنه محايد، وترى ما لا تحسب أنك صديقي وزميلي أني أنا بتعاون معك وبساعدك، لا. يعني بقول لكم موقف. نعم. موقف حقيقي. يعني جيت مرة عند قاضي الله يذكره بالخير، أعرفه يعرفني، كنا نتقهوى سوا ومرة يعني، فجيت ناسي الوكالة، ناسي الأصل، معي صورة الوكالة أيام الورق. زين. قال لي آسف ما أقدر أحضرك شيخ، حنا كنا
تعرفني.
إيه لا خلك من تعرفني، هب أن أبانا حمارة.
نعم.
عرفت.
صحيح.
يا أخي اعتبرني أنا دعوجي، لا تعتبرني أي إنسان كائن تعرفه من قبل.
لو جاك دعوجي ما كنت بتمشيها.
يمكننا والله قضاة يجينا بصورة الوكالة ونحضره ونقول له جيب هالجلسة الجاية.
هذا دائم يصير،
دائم طبيعي.
صحيح.
قال لا آسف، واعتبرني غير حاضر. تخيل يعني
ما أهلتنا من حجنا سامي.
لا صحيح فعلا. يعني وبالعكس هذه يعني بعض الناس تصور أنه معرفة القاضي هو معرفة الشخصية اللي تستير الأمور، بالعكس معرفة القاضي في كثير من القضاة الحمد لله هي محرجة حتى للمحامي اللي يعرفهم.
بل أنا في قاضي ثاني صديق درست معه وجيت رافع عنده مر يرفع طلب تنحي رئيس المحكمة، قال له رئيس المحكمة
بيحق.
ما في النظام ما يسمح لك تتنحى، ما في موجب للتنحي. لا انظر القضية، نظر القضية وحكم ضدي.
سبحان الله. هذا اللي ما نبي. صحيح. يعني على موضوع التنحي، يعني مثلا صار نقاش بيني وبين قاضي يعرفني معرفة شخصية، فقلت له أنا وكيل، هذه مادة 96 في نظام المرافعات الشرعية تنص على أن الوكيل لا يتنحى عنه إلا إذا كان قريبا أو صهرا للقاضي، ثم أنت إذا حكمت لي حكمت لموكلي ليس لي، وإذا حكمت ضدي حكمت على موكلي ليس ضدي. فأنا مجرد وكيل. رفض وكتب خطاب لرئيس المحكمة وكذا. ثم بعدين لما ناقشته قال هذا نص النظام والجوانب العاطفية والمشاعرية أكبر من كذا، أنا ما أستطيع صراحة أقبل ترافعك وكذا بالشكل هذا. أنا يعني استمرارا للقضية وكلت شخص آخر وجعلته يعني حتى لا يشكل هذا حرجا علي.
إيه لا، لكن هو على كل حال يعني المقصود أن الإنسان يتجرد يعرف، تعرف القاضي ما تعرفه، تعرف زميلك، تعرف كاتب عدل، تعرف موظف مضابط في الشرطة، كلهم راح ينفعونك إلا إذا الله أمرهم. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني صديقك والله العظيم أنا شخصيا اللي نفعوني بعد الله عز وجل ليسوا أقارب ولا أصدقاء ولا يعرفوني ولا شيء، سخرهم الله،
الناس مسخر، نعم
سخرهم. ومن كنت أعول عليهم بعد الله ما شفت منهم شيء. نعم. إلا يعني شيء يمكن
أنا
يمكن
والله أشهد على هالكلام.
صحيح.
والله ناس ما تعرفت عليه إلا من أيام ونفعني نفعة ما نفعنيها قريب من عشرات السنين.
سبحان الله.
فعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو اللي كتب النفع، هو اللي كتب كل شيء. فأرضى بالله سبحانه وتعالى.
صحيح. واقصد البحر وخلي القنوات. صحيح. يعني اقصد اقصد الكريم الأكرم يعني ومنة الله ولا منة خلقه.
صحيح.
فهذه حقيقة لذة العمل الحر. أنا يعني من الأسئلة تجيني يقول لي كيف وجدت العمل الحر؟ فأقول العمل الحر الحقيقة من التشبيهات اللي دائما أحبها أنه مثل الولد اللي تشوفه من يوم يولد، ولدك تشوفه هو تو طالع من غرفة الولادة مع أمه.
نعم.
ثم ترعاه وتلعب معه ويكبر ويزعلك ويراضيك، وتشوفه قدامك يكبر ينمو يعني يشتد وينفعك.
صحيح. يوم ينقلب عليك، يوم ينفس عليك، يوم يرجع. صحيح.
فتصير في علاقة روحية يعني بين بين العمل الحر وبينك. وأيضا من مزايا العمل الحر الحقيقة الاستمرارية. يعني احنا نشوف شيبان التجار صحتهم أفضل من شيبان الموظفين.
صحيح.
خاصة الموظف اللي يعني ما كان له شيء غير الوظيفة.
صحيح.
واستمر مثلا في الوظيفة اليوم صار عمره 60 أو 70، ترك الوظيفة ما عنده أصدقاء، ما عنده أنشطة، ما عنده رياضة، ما عنده هوايات، ما عنده عمل حر، فجالس بالبيت على قولتهم يشوف الأفياش والمكيفات.
لا رسائل الواتساب وفوائد الشاي الأخضر وكذا يعني.
ذكرني بواحد يقول، واحد من أصدقاء يحكي يقول عارف شايب يقول كبير وخلص وتقاعد وزوج عياله وبناته وفضى عليه البيت هو زوج ثم عيال. قال والله عندي لتراي. قالت وش عندك؟ قال وش رايت سنة روح لهالي وانت تروح خلصنا. يقول كل شيء الحياة سوينا.
طيب أبو ريان، الآن خصوصا لما استقلنا أو استقال أحد زملائنا ورخص بالمحاماة وبدأ بيمر عليه تشتت حكم العمل الحر هذا، الآن ما في قناة مثل الوظيفة أنها واضحة أعمالها وكذا، هو الآن أمام بحر لا ساحل له
في المحاماة. نعم.
كيف أتخصص، كيف أجيب قضايا، وين أروح، هذا شيء ترى أنا عانيت منه ترى.
صحيح.
الحقيقة ما كنت أعرف وين أبدأ.
صحيح.
فوش توجه؟
هل تقصر نفسك مثلا على الجنائي باعتبار أن خبرتك جنائية وتترك الفرص اللي موجودة في التجاري وكذا؟ صحيح، السؤال هذا موجود.
أو كيف أسوق نفسي عند العملاء؟
صحيح.
هل تخضع للسوق؟
صحيح. غير ذلك أنه هذا السؤال أعتقد أنه من أكثر من يعاني منه المحامي، لأنه اللي ليس فقط قسيم الموظف، لأنه اللي يعمل في العمل الحر ربما يحدد لنفسه وجهة معينة، تجارة معينة، مطاعم، قهوة مختصة إلى آخره، فهو شاق طريقه. أيه. فيشبه الموظف من هذه الحيثية. أيه. بخلاف المحاماة لا سيما في بيئة جديدة مثل السعودية ومهنة جديدة وتخصصات غير محددة، والناس تروح غالب المحامين يعني هو يعني كما يقال بتاع كله، فهو يقبل أحوال شخصية، يقبل تجارية، يقبل
أي شيء يجيب فلوس.
أي شيء يجيب فلوس. نعم. فوش السؤال؟ احنا جينا نسولف، ما في شيء محضر.
انا اقصد ابو ريان
التشتت
بيصير. أيه. تشتت. انا على قولتهم زي ما تفضلت انت، اروح جنائي ولا اروح اداري ولا اروح اوراق تجاريه ولا اروح احوال شخصيه، او مثلا اسلك طريق موازي مثلا في التحكيم ولا في الاستشارات. هل مثلا اخذ لي مثلا وظيفه يسمونها بارت تايم مثلا مع شركه اقدم لهم بعض الاستشارات، الشيء الثاني كيف أجيب مثلا عملاء، كيف أقدم نفسي للناس، كيف أسوق نفسي. أنا مثلا يوم حكيك جاني واحد أعطي نصيحة غريبة، قال لي خذ شنطتك الفاضية زين شنطة المحامي، يقول شوف لك أي انتظار في المحكمة، شوف فيه ناس كثيرين وقعد.
طيب اقعد شو تسوي؟
يقول اقعد يجونك الناس يقول كنت محامي، قال لي شوف الشنطه، قال لي يعطيك قضايا.
ابو عيسى عفوا، انا كنت بقول موقف مثل هذا صراحه ولكني احجمت. اول ما بدات طبعا لما استقلت وفي سنه انقطعت عن منطقه جيزان لسبب معين ثم رجعت اليها، فبعضهم وما باشرت المحاماه بشكل مباشر بعد الاستقاله بشكل سريع، ففي ناس يعرفون ان مهند استقال من كتابه العدل بس ما يدرون وين راح. وكانت اول سنه او سنتين كنت في الاستشارات العلميه، ما كنت في استشارات القانونيه. فلما رجعت وباقي ما اسست مكتبي كنت اقول وين اروح، يعني اقصد كيف اعرف بنفسي وانا الان بدون مكتب. فالحقيقه هذه النصيحه اللي كانت غريبه انا سويتها. كان اولادي يشوفوني الصباح رايح يقولون وين، أقول لهم رايح للمحكمة. عندك جلسة؟ ما شفناك تحضر شيء. كنت عندي شغل في المحكمة وفعلا أمشي طبعا لأني كنت في المحكمة وفي نفس المبنى وخرجت منها، فالكثير يعرفني موظفين أو بعض الناس، ولأن مدينة مركزية صغيرة جيزان، فيسلم علي فلان وفلان وكروتي في جيبي، كيف الحال وين الدنيا بك وش تسوي وينك الآن، أقول والله أنا محامي وهذا كرتي. ففعلا أنا هذا الشيء سويته، ولكني خرجت من البيت بهذا اليقين أنا رايح لن أجلس في بيتي أنتظر عميل يتصل بي أو ينتشر رقمي كمحامي، خليني أمشي في أروقة المحاكم وأسيابها. تجي ولو قضايا أقل شيء تختار من كل 10 كذا تختار قضيتين ترى أن قضايا جيدة وكذا. فليست نصيحة غريبة، أنا الآن حولت التطبيق عملي صحيح.
لكن الجميل فيك أنك ما استسلمت، أنك ما جلست.
نعم.
ما انتظرت. يعني أنا أقول بعض المحامين حتى اللي يفتح مكاتب جالس بالمكتب، مع المكتب ما يمطر قضايا، لازم تطلع لازم تتحرك،
لا سيما واللائحة التنفيذية تحضر المحامي من التسويق المباشر مثلا او الاعلان.
لكن ايضا يعني حتى ترى هذا فيه تخلص من ضغوط الاهل. انا عارف يعني ناس استقالوا من وظائفهم ولا علم اهلهم استقال، مثل ما تفضلت يطلع الصبح، يطلع
كانه مداوم
ما عنده وظيفة ولا عنده شيء، بس يقول لو اجلس كان المدام قالت لي من وين وشلون وكيف وكان دخلت أنا في دوامة، يعني ما فتخلص من قلق الجلسة مع المدام أطلع روحها. لكن
حتى هي ستراك عبا على البيت وعليها، أنت كنت في وظيفة قدام وحين جالس وش لم تجلس. حتى لو ما عندي جلسة، أنا مثلا لو ما عندي جلسة ألزم نفسي بالدوام في المكتب، روح أقرأ وطلع وقرأ سوابق ورتب أمورك، ولو أن تقرأ نفس القراءة اللي تقرأها في البيت تقرأها في مكتبك، يجعله مكتب عمل ومكتب تطوير. وإلى
أنا أذكر والدي الله يغفر له تقاعد مبكر، يعني فمن الأشياء الجميلة اللي ما كنت أفهمها صراحة يوم أني صغير بس بديت أفهمها، لأنه حاط له مكتب بالبيت يقوم الصبح يوميا يفطر مع الوالدة الله يغفر لهم جميعا ويروح المكتب، يجلس مكتب ما يجلس بالبيت، يعني لا يجلس
غرفة المكتب.
نعم. أي هذا مكتب بالبيت، يعني ملحق هو قريب بالباب الشارع يجلس فيه وعنده مكتب وكذا، ما عنده أحد، يعني حتى لو ما عنده أحد يعني ما ينتظر يجي أحد.
صحيح.
ما يعني فأقصد نفس يعني حتى أنت لما تصنع لك جو العمل يدفعك للعمل.
صحيح.
وأيضا أعجبني الفكرة اللي ذكرتها أنت، وهي فكرة مهمة، وهي تجديد العلاقات وإعادة تقديمك نفسك للناس.
نعم.
يعني أنا اليوم سبحان الله جايني واحد نفس الوضع، قال لي وش أسوي أنا مستقيل وشلون، قلت له أنا 3 أشياء. أولا جدد علاقاتك، زرك لا يوميا لازم تزور واحد على الأقل من اللي تعرفهم سابقا وعلمه وضحه أن أنا استقلت وتفرغت وأني أنا الحين حر وكذا، حتى لو مو بلازم أنه هو يساعدك، فقط يعرف قد تجد عنده شخص يحتاج إلى خدمته.
صحيح.
تجديد العلاقات. شيء ثاني تقديم قيمة مضافة من خلال خبرتك في وسائل التواصل.
صحيح.
تجاربك الشخصية في تويتر وكذا. والشيء الثالث المشاركة في الفعاليات اللي فيها عملاء يعني قد يكونون مناسبين لك. لكن
احنا ودنا ترى السؤال عديناه اللي هو التشتت في التخصصات وكذا من احيل الى ملي فليتبعنا. طبعا ماني ضايف انا جاي اشارككم السواليف المبعثره ذي. احنا احيل الجواب لابو ابراهيم باعتباره الان 10 سنوات خبره في التحكيم والاستشارات.
لا انا الحقيقه
انت سبق اعطيتني النصيحه ابو ابراهيم لازم نقولها.
طيب عدها النصيحه حدثني اني حدثته
اللي هو قضيه لا تقبل اي قضيه ترى انها خاسره. هذا يعني لا يعني انا دائما اقول لا تكون تحت ضغط القضية اللي تأخذها لحاجتك تحت ضغط المقدم. مهما أعطاك مقدم 100 150 250 لا تقع لأنه بمجرد استلام هذه القضية ثم يتبين لك أنها خسارة. صراحة على قولة العامة بيصير موقفك يعني صحيح جدا لأنك بعد ذلك ستحفظ برصيد كم عدد القضايا التي كسبتها كم عدد القضايا هذا الرصيد محتاج إليه.
وفي مثل أنا يعجبني دائما أقول يقولون خبز الجوعان لا ينضج.
صحيح.
فالجوعان يأكل أي شيء.
صحيح.
فياكل شيء ني ياكل عجين
ولو انتظر بس 5 دقائق ينضج
بس هذا هو يكون ما بينه مثل هذه القصة من حرك القطعة
الجبن الخاص بي
كان بس باقي له شوي ويصل.
صحيح.
فهذه هي
ولابد أن تقدم نفسك بطريقة معينة. يعني إذا كنت أنا أعتقد أن المحاميان أو المحامي نوعان مثلا بشكل عام تقسيم عام. المحامي الذي يقبل أي قضية باعتبار أنها أشبه ما تكون بالعمل التجاري أقبل أكسبها ما أكسبها إلى آخره. الشيء الثاني هو المحامي اللي يحاول أنه يرسم صورة ذهنية نمطية جيدة عن نفسه أمام العملاء. يعني ما هي حتى يقال يوما ما ترى البيز ما يقبل هذا النوع من القضايا ترى ما يقبل القضايا معينة هذا الكلام مو يعني الآن مثلا مضاربين 2 في الشرطة قضية موضوع في الشرطة ده دق على البيز ترى محامي جنائي
لا
ترى
لا أنا أنتقي
ما يقبل هذا الكلام ترى من كل 10 قضايا بيقبل واحدة.
أنا فعلا أنا تعرض علي قضية قد يكون فيها مثلا أعلم أن من سأتوكل عنه ومن سأحامي أعلم أنه مبطل مباشرة أعتذر منه.
صحيح.
مباشرة.
بل هذا واجب يعني.
حتى رقم 2 يعني بعد الشرط الشرعي في سمعتي.
صحيح.
يعني لما
هي رأس مالك.
ترى الناس تتخابر تراه يقبل عن مبطلين تتخابر الناس.
صحيح.
فلذلك أنا ورأس مالي ترى سمعتي كمحامي مو محمد البيضاء كمحامي رأس مالي سمعتي ولذلك ما تجد مثلا محامي يقدم نفسه باسم أنا اسم تجاري اسم مختلف عن اسمه. يعني المحلات مثلا تلقى اسمه مهند المعتبي لكنه مثلا يحط اسم نيكنيم ولا يحط ما عنده مشكلة ليش خرب اسمه حط اسم جديد.
صحيح.
لكن أنا كمان لما يدمر اسمي أنت انتهيت.
صحيح.
لذلك أنا قضيتي رأس مالي قضيتي هي اسمي إذا ما حافظت على اسمي أنا سأتدمر.
صحيح. والعملاء العملاء يحترمون أنه قضية مثلا يعني مثلا قضية الانزحام والانشغال لما تعتذر من عميل قضية مهمة ولكنها غير عاجلة فيتصل عليك تقول والله أنا هذا الشهر خلال هذا الشهر أعتذر عن قبول أي قضية لأني فعلا الشهر هذا أنا عالق بمجموعة من القضايا والتحكيم وما إلى ذلك. تأكد أنه احتمال بعد شهر يرجع لك لسبب ما يعلم أنك لو أنك يعني على قولتهم محامي مش حالك راح تقبلها بناء على المقدم ثم تضيعها. فهذا اعتذر عن عمل واعتذر عن مقدم واعتذر عن شيء إلا لمهنيته واحترافيته فسيعود إليك. هذه السمعة ممكن حتى ممكن هو يقول بطريقة ثانية يقول روح لفلان لأني أنا اتصلت عليه فاعتذر مني لأنه مشغول وأكيد أنه ما يقبل إلا شيته فممكن يكون متاح الشهر هذا. فهذه بناء الصورة الجيدة عن شخصيتك وقبولك للقضايا وانتقائك منها. لكن النصيحة الثانية اللي قالها الشيخ حسان لي أنه كذلك لا تحصر نفسك في البداية على موضوع معين لابد أن تتعلم لا سيما أنه يعني وضعنا يختلف عن وضع كثير من الدول المتقدمة اللي ضاربة في عمق المحاماة والقانون سنوات طويلة. فممكن الواحد خلال السنوات الأولى صراحة يتعلم شيء من الجزائي الجنائي التجاري الأحوال الشخصية ونحو ذلك لكنه كذلك ينتقي منها. لكن ما يمر عليه 5 سنوات ولم ينظر في أي قضية إدارية يعني لأنه الآن في نداء بالتخصص الدقيق جدا ما
حتى
بس
داخل
يعني
حتى داخل الجنائي أو الجزائي هناك تخصص.
صحيح صحيح. لكنه حتى لو لم يباشرها بنفسه لابد أن يقرأ فيها ويطلع عليه لأنه في النهاية الناس تصنف أنه مستشار قانوني مستشار شرعي. فبطبيعة الحال لابد أن يكون كما يقال الفقيه نوعان فقيه بالنفس وفقيه بالقوة القريبة. الفقيه بالنفس حاضر الجواب يعني ألو أبو نسيت
أبو عيسى
في موضوع كذا وكذا وكذا فلأنك تقول ما أدري أبدا هذه مشكلة إما تكون عارف الجواب أو الخطوة الثانية أنا بعد نص ساعة أقدر أجيب لك الجواب لأنه عنده ملكة البحث والاطلاع وكذا. هذا هو الفقيه بالقوة القريبة. فالمحامي لابد أن يكون على ما يرضى بهذا المستوى من المعرفة.
لكن كيف يعزز المحامي وغيره في نفسه التوكل والتعلق بالله ويأخذ بالأسباب التي تجلب الرزق.
طيب بما أن المحامي غالبا لا يباشر إلا قضايا الناس واستشاراتهم أو كذا، والأول شيء يعلم أن هؤلاء مجرد أسباب، قضاياهم هذه هي مجرد أسباب جاءت إليك من الرزاق ذو القوة المتين، فتعلم أنه أحيانا أنت تقدم للعميل هذا عرض السعر، بعد عرض السعر هذا يبدأ القلق، يوافق ما يوافق،
خلدك عليها تنكزل شوية،
تشيك على الإيميل وكذا. أنا عندي طريقة، كل شخص تعطي عرض سعر لا ترجع تتواصل معه، أنا طريقتي الشخصية بمجرد ما أقول وش صار على الموضوع أعتقد إني
فقدت
أعتقد إني فقدت شيء لسبب واحد، هو إذا مكتوب لك، وغير إنه مكتوب حتى مهنيا إنه لابد إنك تفرض نفسك أنت على الناس، لهم يفرضون عليك. يعني أنا ما عمرك الآن تشوف مثلا طبيب، ولو في عيادات بسيطة طبيب أسنان جاء واحد وكشف ثم راح ثم رجع شيك عليه يقول ها بتجي ترى عندنا تقويم زين، لا ما هي جيدة. أنا أشوف ولذلك التسويق نوعين، تسويق عامي عام عادي وتسويق ذكي. فأنت انتظر، هو إذا آمن بقدراتك وآمن بأن يعني لماذا اخترت حسن سيف، لماذا اخترت محمد البيز لسبب ما، فأنا برجع حتى لو تأخر يوم يومين، وأنت كذلك تشعره أنا ترى أنا عندي قضيتك وعندي قضايا أخرى غيرك، صحيح أنه يهمني ويشرفني أن أتولى قضيتك لكن لا أنت لست كل شيء يعني. فأعطى عرض سعرك ثم جميل. توكل على الله، هذا عرض السعر ولو بمليون إن كان مكتوب لك بيجيك ولو بعد سنة، وإن كان مو مكتوب لك لو تشيك عليه ما يزداد إلا هروبا وفرارا.
يا سلام،
أي توقف عند هذا الحد، هذه وجهة نظر الشخصية يعني،
لا لها واجهتها وحظها يعني فعلا. يعني بعضهم يصل به الأمر لأنه قد يمتهن نفسه،
صحيح،
بأنه قد يقلل من سعر مقابلك، إنه حتى العميل اللي رجعت له وكلمته وقللته من سعرك وإن عاد، غير انه قد يطمع فيك، قد صحيح. تنزل له مثلا ربع السعر، يطمع فيك انك تنزل نصف السعر، حتى لو قبل نظرته لك
تغيرت،
ليست كنظرته لك الفوقيه،
صحيح، ليس نظره انه هو المحتاج
اليك، انك انت المحتاج اليه، وسيبدا في فرض شروطه، وقد يصل الامر انه مثلا قد يعني يستقل منك او يحتقرك أو.
ولذلك كثير من المحامين لو فعلا فرقوا بين قضيه التسويق الذكي وبين قضيه الابتذال لربما نجحوا مهنيا. فرق بينك تسوق نفسك تسويق جيد فعلا. ذكي، تفرض نفسك على 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 عملائك، هم المحتاجون اليك، انت يا اخي طبيب، انت يا اخي مثل المهنه، هم الذين
يحترم مهنتك،
يحترم مهنتك، هم اللي يحتاجونك، هم الذين يلجؤون اليك. لما تتحول الى ابتذال ومتابعه وتجيهم بيوتهم وتلاحقهم وكذا، الحقيقه انت خرجت عن شرط.
وانا لمحت نوع ضربه من هذا عند احد المحاكم المشهوره بتجمع الدعوجيه خارجها، وهم يمشون اثنين يعرفون بعض، انت محامي انت محامي كم، لا 100، لا نقص، صاير مكاسر يعني. صحيح. هذا شيء شفته يعني. انا ما اقبل بالشيء هذا.
صحيح. لا، والمحامي
يعني اعتقد مهنتي اشرف يا اخي من الشكل هذا.
صحيح. والمحامي الذي ياتيك، انا قاعده دائما اقررها في نفسي ولاحبابي، الرجل الذي ياتيك وهو لا يعرف عنك الا معلومه انك محامي، مثل اللي يدور في الشوارع يبحث عن شقة ويبحث عن أرض فيمر على كل مكاتب العقار دور أن يعرف ماذا يتميز هذا المكتب عن هذا المكتب، هذا إن قبلت قضيته فاعتبرها مصاريف إيجار مكتبك والكهرباء وكذا، وفي النهاية غالبا يحتاج لائحة وما إلى ذلك، لأنه أصلا حتى لو ما يعرف قيمتك يأتيك ممكن بحكم، الحكم هذا قد يكون جزائي شديد، قد يكون تجاري كبده ملايين، فيريد فقط لائحة اعتراضية. إذا ما يفرق بينك وبين المحامي الآخر، وليش أنا جيت لفلان مثلا، ثم وجد أن الموضوع لا بكم، ب10,000، لا أنا وجدت عند واحد ب5,000، هذا العميل لا يعني لا أنت لا تقبل هذا النوع من العملاء صراحة. هو هذا كفيل بتدمير سمعتك.
ها مؤذي إيه؟ جدا مؤذي، اللي يجيب لك صحيفة دعوة 16 صفحة 20 صفحة وأعطيها أنا الرد في نصف صفحة، أقول ب5,000 10,000 أيا كان المبلغ، الحين بعطيك 5,000 عشان تكتب من الصفحة.
أي.
هو معاملها بالكيلو بايت. صحيح. يعني
صحيح.
ما هي بالمعنى يعني.
نعم.
يا حبيبي قضية تكتبي لها هالرد، هذا اللي ينقذك، لا يبي أكثر.
صحيح.
فهذا على قولتك هذا اللي لا
تقبل العميل في كل المهن،
في كل المهن ممتاز. ولذلك دائما احنا دائما ولذلك لو ألف واحد كتاب التشابهات والمفارقات بين مهنة الطب والمحاماة سيجد عشرات التشابه واشياء تختلف. هذا الشيء انت الان يا اخي في الاشياء البسيطة انك تجد انك تبحث عن طبيب اسنان، تبحث عن طبيب جلدية، اي شيء، دائما السؤال هذا، ابي طبيب جيد، العيادات في كل مكان، فأنا ما تستهوين عيادة اسمها كذا وعيادة كذا وأشوف صورة الضرس وما إلى ذلك. فلما أقصد هذا النوع من الأطباء حينما يقول لي تقويم 5000 6000 10000 تقويم شفاف ما ادري ايش، واجد انه انا امام خبير انت مزكى من 10 اصحاب مروا، انا قاعد اشوف اسنانهم اصلا. اي فانا اطمئن حينئذ، ما عاد اقول وتراه لا برا يا اخي ب 1000 لا 5000 هنا افضل من 1000 في مكان تجاري لا اعرف من اللي سوى لي.
هم ماخذينها انت ما انت بتشتري مثلا قماش تلبسه شهر وترميه، ولا أكلة تأكلها حتى لو لا قدر الله جاك منها تسمم ترى كلها غسيل وانتهى. أنت تتكلم عن قضية قد تتحمل تبعاتها طول حياتك.
صحيح، لكن للأسف لابد نعترف بشيء إذا أردنا على قولتهم القراءة النقدية لأنفسنا أو أي شفافين أو جلد الذات. صحيح، المحامون يجب أنهم يفرضوا أنفسهم على الناس. يعني على سبيل المثال الآن الطبيب حتى تراه أنت ستمر بسلسلة من الاستقبال وتدفع فاتورة الكشف لو ما فيك ولا شيء، ولو 75 ريال فتح ملف
الاستشاري.
أي ممتاز، يشوفك الاستشاري 10 دقائق يقول ما فيك إلا العافية تطلع. ممتاز، أنت حتى 75 ريال هذه أنت ما بتحسف عليها، لكنك ما وصلت للطبيب. طب أنت تشاركه في هذه النظرة. يعني تخيل أنه لا الطبيب راح، الطبيب أبو شنطة اللي يجيك للبيت ومعه السماعة وكذا، لا الآن أنت تأتي. لماذا المحامون يفرضون أنفسهم على الناس بهذا الشكل إذا هم مستقرون في مكاتب؟ أنا ما أقول يجب أن نفعل هذا كلنا، يعني كل قضية لها يعني معيارها الخاص وظروفها الخاصة وقائعها الخاصة، لكن بشكل عام المهنة أن تقصد المحامي في، أنا أحيانا يعني أمازح بعض رجال أعمال الكبار التجار وكذا لما يقول تشرفني في بيتي وكذا، دائما أقول له والله أبرك الساعات، لكن إحنا اللي ودنا أن تشرفنا في مكتبنا. جميل. أنت اللي تشرفنا بالسيارة
على أرضك وبين جمهورك،
تنور مكتبنا. المحامي يؤتى ولا يأتي، أعطى منها العبارة، يعني أعطى منها العبارات حتى يعرف أنه علشان أجيك لابد أني دق مشوار يعني. وهل بعضهم يظن هذا في التسويق تنفيرا للعملاء؟ بتجربات بسيطة وجد أن هذا النوع من الاعتزاز هو الذي يطمئن،
يفرض الاحترام
بالضبط، وهذا الذي يطمئن العملاء. والله هذا شيء متعب عليه، مو بواحد تعال جيتك يلا 10 دقيقة عندك. أحيانا متى يصير 11 في الليل 10:30 فاضي الحين؟ أيوة أجيك. وين أجيك؟ في الاستراحة ولا في بيتك؟ تعال لي في أي مكان. الحقيقة سيستعملك رجل عمل هذا أو التاجر.
في بعض مدونات السلوك تقول أنه من الأشياء اللي تخل بسلوك المهني أن المحامي يذهب إلى العميل في بيته إلا الحالات الضرورة.
صحيح صحيح.
طيب الحقيقة الوقت
يعني الوقت مر بسرعة
واستمتعنا صراحة
جداً، والحديث شجون بحكم أن حلقتنا اليوم تختلف عن باقي الحلقات.
صحيح،
كون أن كلنا الثلاثة ضيوف يعني. صحيح، الموضوع يتعلق بنا
كلنا. لا وشي ثاني،
كل واحد معلش لو كل واحد تكلم باللي عنده توقع بناخذ يمكن
صحيح صحيح
ثلاث اربع حلقات.
فنحن هنا نفضفض ونعاني، وخاصه ان مساله فلسفيه وجوديه متع ايمانيه كذلك، فاخذنا راحتنا وزينه اللقاء انه ما كان لا بتحضير ولا بشيء، انما سواليف
كل واحد قال تجربته يعني.
سعيد جدا. الله يعطيك العافيه. شكرا ابو ريان،
الله يسعدكم. الله يسعدكم، حياكم الله.
مايكس صديقك المفضل الجديد.